أبوت قرآنا يؤلف بينهم مثلا لكل فضيلة بين التقى ادعو كما يدعو الحبيب المصطفى تعدو لدين الله لو كنتم غزا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلماته صدقا وعدلا، ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا، له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، له الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أسوة الدعاة، لازلنا بهذه المعية الكريمة ومع هذه الصحبة الطيبة، لازلنا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف على غايات المنهج النبوي الدعوي، وعلى أهدافه النبيلة الجليلة العظيمة، وعلى كيفية آدائه من أسوة الدعاة والمثل الأعلى والقدوة الطيبة. لازلنا مع الهدف الثالث والغاية الثالثة من غايات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي تحقيق التزكية وتحقيق صلاح القلوب. إخواني، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره، له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد، والجوارح جند له وخدم، إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر، قلب يحوم حول السماء وقلب يحوم حول الخلاء، قلب معلق بعرش رب العالمين وقلب في درك الشياطين، قلب في أعلى عليين وقلب في أسفل سافلين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. القلب هو الملك، والجوارح الجنود والرعايا، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. القلب يا إخواني عليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وعليه مدار التزكية أيضا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مدار النجاة في الدنيا والآخرة على قلب سليم. والله لن تتمكن أبدا من كف عينك عن الحرام، ولسانك عن الحرام، ويدك عن الحرام، وفرجك عن الحرام، وجوارحك عن الحرام، إلا إذا كان هذا الملك حيا صحيحا سليما. فمدار السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة على قلب سليم، على قلب سليم. ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض الإخلاص. لا تسع الوقت للتفصيل. والقلوب أربعة أنواع، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. يزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله إن القلوب لتتقلب، فأقول: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالقلوب يا إخواني تتقلب ولا تثبت على حال. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه.
ادعو كما يدعو الحبيب المصطفى، تعدو لدين الله لو كنتم غزاة.
خير الدعاء
خير الدعاء
يا أسوة.
يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، مثل القلب، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. انظروا إلى حال الريشة في صحراء إذا قامت الريح، كذلك القلب، مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. يقول الشيخ ابن القيم: واعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. فإذا أشرق على القلب نور التوحيد ونور الإيمان ونور الطاعات أقبلت إليه وفود الخيرات من كل ناحية، وإذا أظلم القلب بظلمة الشرك والنفاق والشك والرياء والذنوب والمعاصي أقبلت عليه سحائب البلايا من كل ناحية، فأصبح صاحبه كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلب يا إخواني عليه مدار النجاة، وبكل أسف قد ينفق أحدنا كل ما يملك من مال لعلاج مرض عضوي في قلبه كإجراء عملية قلب مفتوح أو تركيب شريان إلى غير ذلك من هذه الأعمال الجراحية في القلب، لكن قل من يسعى لطبيب من علمائنا الربانيين ودعاتنا الصادقين المخلصين ليبحث عنده من كلماته، ليبحث عنده عن دواء لمرض خطير من أمراض القلب كمرض النفاق والرياء والشك والحقد والحسد والضغائن والشبهات وحب الشهوات وحب المعاصي وكره أهل الإيمان وأهل الدعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك من أمراض القلب. قل من يفكر في أن يبحث عن دواء لهذه الأمراض. ولا أنسى هذه الوصفة العجيبة التي يحلو لي وأسعد وأستمتع بتكرارها: حين ذهب رجل مريض القلب إلى سفيان الثوري وقال: يا إمام، لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله عز وجل. لا أريد أن أطيل يا إخواني، فتزكية النفوس وصلاح القلوب غاية من غايات المنهج الرباني الذي بعث به كل الأنبياء وكل المرسلين، وهي الغاية العظيمة في منهج سيد الدعاء وأسوة الدعاء صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن أنبه في آخر اللقاء إلى أن وسيلة الرسل والأنبياء لتزكية النفوس وإصلاح القلوب يقوم على التربية بالقدوة، مداره لا تحقق هذا إلا ابتداء بالقدوة، ثم يأتي بعد ذلك التذكير بالترغيب والترهيب. هذا منهج القرآن ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النفس تارة تحتاج إلى تخويف وتارة تحتاج إلى رجاء، تحتاج تارة إلى ترغيب وتارة تحتاج إلى ترهيب، تحتاج تارة إلى أن تذكر بالجنة وإلى أن تذكر بالنار تارة أخرى، وهكذا. ثم القدوة، فالخلق يرون الرسل والأنبياء قدوات حقيقية على الأرض تتحرك أمام عينهم وبين أيديهم، ليسوا ملائكة ليقول الخلق إنهم ملائكة بررة معصومون من الخطأ والزلل ونحن بشر. لكن شاء الله لما أراد أن ينزل دينه وأن يبين لأهل الأرض منهجه الحق بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليكون المثل الأعلى والأسوة الحسنة والقدوة الطيبة بين يدي العالمين إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أمرهم بالحلم فكان أحلم الناس، أمرهم بالتوحيد فكان أعظم الموحدين، أمرهم بالصلاة فقام بين يدي الله حتى تفترت قدماه، أمرهم بالجهاد فكان أول المجاهدين في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، أمرهم بقيام الليل فكان سيد القائمين لله بالليل، أمرهم بالإنفاق فكان سيد المنفقين لله سبحانه، أمرهم بالتخفف من الدنيا فتخفف منها تماما، لا عن فقر وعجز بل عن قوة وغنى، وهكذا كان أسوة في كل شيء. لذا أقول كان رسولا يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وكان رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش حتى إذا ما حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الأبطال قام على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان رجل عبادة كأنه ما خلق إلا لها، يقوم بين يدي ربه حتى تتورم قدماه، وقيل له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان رجل دعوة أخذت وقته وعقله وفكره وروحه وعرقه وجهده، وقال له ربه قم، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان رجلا إنسانيا من طراز فريد، تأخذ الأمة بيده فيقضي لها حاجتها ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه، كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين وليذهب آلام المتألمين وليذهب أحزان المحزونين. وكان رجلا رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الوقت والجهد والتربية والشعور والحب والعطاء فضلا عن نفقات المال، فيقوم بهذا الدور في التربية على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولن تؤثر دعوة الدعاة إلى الله عز وجل في الآخرين إلا إذا كانوا بالفعل قدوات صالحة. لا يمكن أبدا أن يأمر الناس بالصلاة وهو مضيع للصلاة عياذا بالله، لا يمكن أبدا أن يأمر الناس بالبعد عن التدخين ثم يظهر إليهم في مجلس خاص أو في مجلس عام وهو مدخن، لا يأمر الناس بقيام الليل وهو منفلت تماما من قيام الليل، لا يأمر الناس بالصدق وهو يكذب، لا يأمر الناس بالأمانة وهو خائن. لا يمكن أبدا أن تؤثر دعوة الداعي إلى الله عز وجل إلا إذا كان قدوة. لا يمكن أن أحكم له بأنه لن يخطئ أبدا، فالعصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقول بالعصمة لأحد من الصحابة الكرام وهم أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، لكن إن زل الداعي إلى الله عز وجل وأخطأ لبشريته فلا ينبغي أن يتمادى في خطئه أو أن يخطئ خطأ أكبر ليتخلى عن دعوته، كلا، وإنما فليصحح الخطأ وليجدد التوبة والأوبة وليقبل على الله عز وجل وليجذب ثيابه التي تعلقت بها أشواك المعاصي وليطهرها بدموع التوبة والأوبة وليواصل السير. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيها الأحبة، بقي هدف رابع وغاية رابعة نبيلة من غايات المنهج النبوي الدعوي نتعرف عليها إن شاء الرب العلي في اللقاء المقبل بإذن الله. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل تقصير ونقص وعيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق المصطفى خير الدعاء،
خير الدعاء،
يا أسوة الداعين يا خير الورى،
خير الورى،
يا قدوة الهادين يا علم الهدى.
كنت فظا أو غليظا بينهم، وبرحمة من ربنا تهدي الجنى، شاورتهم في الأمر حتى أصبحوا علام أهل الأرض أعلام الرعى،
وبدوت قرآنا يؤلف بينهم.